إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قراءة إن شاء الله ستكون في كتاب العمدة للشيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونشرع من أول الكتاب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. هذا كتاب أحكام في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. باب أحكام المياه. قال المصنف رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات ولا
المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة التي ذكرها تتعلق بتأليف كتابه القيم، وأنه جعله مختصرا في الفقه على قول واحد أو رواية واحدة، وحلاه بجملة من الأحاديث الصحيحة للاستدلال بها على المسائل التي يذكرها، فبدأ أولا كعادة المصنفين رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة. والطهارة بمعنى النظافة، في الاصطلاح هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذه هي الطهارة. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وزوال الخبث أي زوال النجاسة، سواء زالت بنفسها أو زالت بمزيل آخر، يسمى ذلك طهارة. وزوال الخبث أعم من إزالة الخبث، لأن الخبث قد يزيل بنفسه بدون أن يكون بسبب من الإنسان. فلو أن مثلا بقعة من الأرض تنجست ببول وانحوه ثم جاء المطر فغسلها وطهرها فإنها تزول، فالتعبير بزوال الخبث أولى من إزالة الخبث. المصنف رحمه الله تعالى يقول: خلق الماء طهورا، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجسات. الأحداث يعني المقصود بها المعنى القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة ونحوها، والنجاسات جمع نجاسة التي تزال بالماء وبغير الماء. فهو يقول رحمه الله تعالى أن الله خلق الماء طهورا يعني طاهر في نفسه يطهر غيره، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن الماء الطهور يزيل النجاسات ويرفع الحدث. نعم.
ولا تحصل الطهارة بمائع غيره.
قال فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني لا تحصل الطهارة التي هي بمعنى رفع الحدث بالوضوء ونحوه، لا يحصل بمائع غير الماء، مثلا ما يحصل بالبنزين ولا ببقية السوائل، هذا بالنسبة للطهارة المقصود بها رفع الحدث، المقصود بها رفع الحدث، لأن الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم يوجد الماء يصار إلى التيمم، فهذا دليل على أن غير الماء لا يقوم مقام الماء بالنسبة لما يتعلق برفع الحدث. أما ما يتعلق بإزالة النجاسة فهذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها أيضا النجاسة لا تزال إلا بالماء، ومنهم من يرى أن النجاسة المقصود أن تزيل عينها، فسواء كانت هذه العين زالت بالماء أو بأي مائع آخر أو بالريح أو نحو ذلك، فمتى ما زالت عين النجاسة فإن هذا يعتبر مزيلا، وهذا هو الأقرب أنه لا يتوقف إزالة النجاسة على الماء. أما الطهارة التي هي رفع الحدث فإنها لا تصح ولا ترتفع إلا بالماء، فإن لم يوجد فيصار إلى البدل الذي هو التيمم. نعم.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء.
نعم، قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أي أن الماء إذا بلغ هذا المقدار وكونه بلغ قلتين أو كان ماء جاريا كثيرا، يعني مثل مياه العيون الجارية والأنهار، فإنه لا ينجس إذا كان يعني أكثر من قلتين، لا ينجس بملاقات النجاسة، إلا إذا كانت هذه النجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، للحديث المتقدم أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، إلا إذا لاقته نجاسة وأن هذه النجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المياه التي تريدها السباع والدواب قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، يعني إذا بلغ هذا المقدار. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن الماء الكثير لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، يعني ورود النجاسة على الماء الكثير لا ينجسه، إلا إذا كانت هذه النجاسة غيرت لون الماء وطعم الماء، فالماء الكثير والماء الجاري يعني لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة له، كما حصل في بئر بضاعة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقى فيها النتن ويلقى فيها مما تلقيه الحيض والحوم الكلاب والنتن، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا كان الماء كثير قلتين فأكثر فإنه لا ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه أو ملاقات النجاسة له، إلا ما سيذكره المصنف، يعني إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم.
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
نعم، يعني الماء النجس هو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، أي بملاقات النجاسة له. وهنا يتكلم العلماء رحمه الله تعالى، هل الماء ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام؟ منهم من يقول الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس، ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته كمياه الآبار والأنهار والعيون ونحوها، يكون طاهر في نفسه مطهر لغيره. ويقصدون بالماء الطاهر هو الماء الذي دخل، الماء الطهور إذا دخل عليه طاهر حتى يعني سلبه هذا المعنى، مثل عصير البرتقال، مثل القهوة، مثل الشاهي، هي طاهرة لكنها هل تصبح تسمى ماء؟ فمن نظر إلى أن الماء الطهور هو الباقي على خلقته وحتى لو أضيف إليه شيء لكن الغالب هو الماء فإنه يبقى طهور، لا يضره ورود هذه الأشياء الطاهرة عليه طالما أنه بقي في معنى الماء وفي مسمى الماء. لكن إذا غلب الطاهر عليه بحيث أنه أصبح لا يسمى ماء إلا بالإضافة، مثل ماء الورد، ماء البرتقال، ماء القهوة، الشاي، كذا إلى آخره، فهنا خرج عن معنى الطهورية إلى معنى أن يكون طاهرا. فمن العلماء من يرى تقسيم المياه إلى قسمين: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر في غيره، ونجس وهو ما خلطته النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. وبعض العلماء يقسمه التقسيم الثلاثي: طاهر وطهور ونجس. لكن هل الطاهر يعتبر ماء؟ من العلماء من يقول الطاهر خرج من معنى الماء، ولذلك تسميه قهوة، تسميه شاي، تسميه عصير وهكذا، فهو وإن كان طاهر في نفسه لكن لا يصلح أن يكون مطهرا يتطهر به. فلذلك حتى الماء ما يسمى ماء إلا على سبيل إيش؟ الإضافة، ماء الورد، ماء القهوة، شاي، كذا إلى آخره. فأصبح الأمر اصطلاحي، يعني إذا قلت أن تقسيم ثنائي أو ثلاثي يرجع فيه إلى المعنى المقصود. فما كان طهورا هو الذي يكون طاهر في نفسه مطهر لغيره، تتطهر به وتزيل الأحداث والنجسات كل ذلك. وما كان طاهرا هو لا يكون طهورا، فلا يطهر، لا يتوضأ به، ولا يعني يأخذ حكم الماء. فلذلك قال: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، لأن هذا هو النجس الذي تغير لونه وطعمه وريحه. نعم.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
أي وما عدا ذلك، أي إذا لم يبلغ قلتين، يعني إذا كان مقدار الماء قليل ما بلغ قلتين، فإنه مجرد مخالطة النجاسة ينجس. فنفرق بين الماء الكثير والماء القليل. فالماء القليل ما بلغ قلتين فأكثر، ورود النجاسة عليه لا تنجسه إلا في الحالة التي تغير طعمه ولونه وريحه. أما إذا كان أقل من قلتين فمجرد ورود النجاسة عليه يصبح نجسا. فلذلك قال المصنف: وما عدا ذلك، يعني الذي لم يبلغ هذا المقدار اللي هو مقدار قلتين، فإنه ينجس بمخالطة النجاسة عليه، بمجرد أن ترد عليه النجاسة فإنه يصبح نجسا. أي أن الماء إذا لم يبلغ قلتين ولم يكن جاريا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه. أما إذا كان قلتين فأكثر، فمجرد ورود النجاسة عليه لا تعتبره نجسا حتى يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. للحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه أن ما دون القلتين يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. بعض أهل العلم يرى أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ولو كان قليل، ولو كان قليل. إذن الذي عليه أكثر أهل العلم أنهم يفرقون بين الماء القليل وبين الماء الكثير. قالوا: إن كان الماء كثيرا قلتين فأكثر، فورود النجاسة عليه لا تجعله نجسا ما لم تغير أوصافه المعتبرة، اللون والطعم والريح.
أما إذا كان قليلا فمجرد ورود النجاسة عليه تنجسه ولو لم تتغير أوصافه لو لم تتغير أوصاف هذا الماء. وبعض أهل العلم يقول لا، النظر يكون للأوصاف سواء كان الماء قليل أو كثير، إذا تغير الوصف ينجس، ما تغير الوصف ما ينجس ويصبح ماء يصلح أن يتطهر به ويرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم.
قال رحمه الله: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
نعم، هذا مقدار القلتين. قال القلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، يعني تقدر الآن باللترات 307 لترات، يقدرون هذا المقدار الآن باللترات ب 307 لتر. بالغرامات ممكن أن تقدرها 204 ونحو ذلك، 204 من الغرامات، هذا تقديرهم للقلتين. إذن القسم الماء قسمان، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور، وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة لم يتغير بشيء مما يغير أوصافه، كالماء النازل من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم.
قال رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم، يقول إن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني بشيء طاهر سلبه الطهورية، أي أن الماء الطهور إذا طبخ فيه شيء طاهر كاللحم مثلا أو العدس أو الفاصوليا أو الشاي، فإنه يسلب هذا الماء الطهورية فيتحول من طهور إلى إيش؟ إلى طاهر، فيكون طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر من الحدث، غير مطهر من الحدث. وهذا يذكر عليه إجماع أهل العلم على أنه ليس ماء مطهرا لغيره، وإنما هو طاهر في نفسه. لكن هل هو يسمى حينئذ ماء؟ سمى ما أصبح خرج عن معنى الماء، يصبح مرق، يصبح يعني شاي، قهوة، كذا، فلا يسمى ماء في هذه الحالة، وإنما يسمى بالاسم الذي تحول إليه، مرق أو شاي أو نحو ذلك. قال: أو خالطه فغلب على اسمه، يعني إذا غلب على اسم الماء سلبه الطهورية، أن الماء إذا خلطه شيء طاهر فتغير به تغيرا كثيرا، كأن يخالطه لبن مثل أو صبغ أو حبر كثير حتى يسمى لبنا أو صبغا أو حبرا أو شايا أو قهوة، خرج عن معنى الماء، إذا أصبح طاهر في نفسه لكن ليس هو طهور. قال: أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، يعني لو توضأ إنسان بماء طاهر، فهل توضؤه واستعمال لهذا الماء اللي هو الماء الطهور هل يسلبه الطهورية؟ المصنف مشى المذهب أنه يسلبه الطهورية إذا استعمل الماء برفع حدث سلبه الطهورية. وقد استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا لولا أن الاغتسال فيه للجنب وهو رفع الحدث يؤدي إلى سلب الطهورية لم ينهى عن الاغتسال فيه، لم ينهى عن الاغتسال فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يزيل طهورية الماء، بل هو طهور مطهر لغيره، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن تغيره هنا ليس بشيء نجس، تغيره ليس بشيء نجس، ولم يتغير الماء فيصبح يعني مادة طاهرة كالشاي والقهوة، فإذن هو باقي على خلقته، فالاستعمال له هذا الاستعمال الذي لم يكن فيه ورود شيء من النجسات لا يمنع من أن يبقى على طهوريته، وأنه يرفع الحدث ويزال به الخبث. نعم.
قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين.
إذا شك يقول في طهارة الماء أو غير الماء أو في نجاسته بنى على اليقين، وهذه قاعدة مضطردة في الشريعة أن الأشياء التي يشك فيها يبنى على اليقين. إذا كان متيقن أن الماء نجس لكن شك هل هو طاهر ولا لا يبقى نجس، وإذا كان هو الذي يغلب على الظن أنه طاهر لكن شك هل هو نجس أو ليس يبقى على ما كان عليه، يعني يبقى على أصل الطهورية. إذا كان متيقن أن الماء نجس ثم شك هل تحول إلى طهور، عمل بما هو متيقن وهو أنه نجس، وإذا تيقن أن الماء طهور ثم شك في نجاسته فهو باق على طهوريته. لكن إذا كان لا يعلم حال الماء ما يدري إيش يصير، ما يدري طاهر ولا نجس.
الأصل
والأصل إيش؟ أصل أصل الطهورية أين؟ فيبقى على الأصل، هذا هو الأصل، فلا ننتقل عن الأصل إلا بيقين ينقلنا على هذا الأصل. وهذه قاعدة عامة في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحا. فهذه قاعدة في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك لكي لا يدخل على الإنسان الوسوسة أو الأوهام، فيبقى على الأصل. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
نعم، يقول إن خفي موضع النجاسة من الثوب أو من غير الثوب غسل ما تيقن به غسلها، أي يغسل كل الموضع الذي هو متيقن أن النجاسة موجودة فيه ليتأكد أن الغسل قد أتى على النجاسة. يعني هو عند النجاسة في أحد كمين لكن ما يدري في أيهما، إذن يغسل الكمين جميعا، لأنه إذا غسل الكمين تيقن أن النجاسة زالت. فلذلك قال إن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، أي يغسل كل الموضع الذي هو متيقن أن النجاسة موجودة فيه ليتأكد أن الغسل قد أتى على النجاسة. كما مثلت، كما إذا تنجس أحد كميه ولا يعلم أيهما أصابته النجاسة فيغسل إيش الكمين معا، وكما إذا أصابت بعض ثوبه لكن ما يدري في أي موضع، إذن يغسل الثوب كاملا، يغسل الثوب كامل أو بعض البدن ولا يدري، إذن يغسل إيش البدن كاملا. فبذلك يكون قد تيقن، قد تيقن زوال النجاسة فعمل باليقين. بعض أهل العلم يرى أنه يكفي التحري، يكفي أن يتحرى فما غلب عليه ظنه غسله فيحصل به الإبراء، يعني أنه يتحرى ليتحرى الصواب، كما جاء في الذي يشك في الصلاة أنه يتحرى الصواب فليتم عليه، يعني ما غلب عليه الظن يعني يعمل به. وهذا أيضا يعني شيء معتبر في الشرع، شيء معتبر في الشرع. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس.
ماء طاهر ولا طهور عندك؟
طاهر.
عندي طهور.
نعم، أقول أنه طاهر ماء طاهر
اللي يظهر أنه طهور، اللي يظهر أنه طهور، إن اشتبه ماء طهور بنجس، لأن الطاهر كما تقدم ليس مما هو في حكم الطهور، الطاهر ليس مما يتطهر به. فإذا المقصود إن اشتبه ماء طهور بنجس، اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيره ماء تيمم وتركهما، أي أنه لا يستعمل هذين الماءين، عنده ماء شك فيه هل هو طهور أو نجس، فهنا يقول يتركهما ويتيمم على المعنى المتقدم. وقد وقيل إيش إنه يتحرى، وقيل بل يتحرى فما غلب على ظنه عمله، وهذا أيضا له وجه معتبر في الشرع أنه يتحرى ويتوضأ بما ترجح لديه أنه الطهور كما سبق في المسألة السابقة. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. عرفنا أن الطهور هو الباقي على خلقته، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، مثل ماء البرتقال وعصير البرتقال والشاي والقهوة. يقول هنا: إن اشتبه الطهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، يعني يتوضأ من هذا مرة ويتوضأ من هذا مرة، من هذين الماءين وضوءا مستقلا، يتوضأ وضوء كامل من الطهور ويتوضأ وضوء كامل من الطاهر، فحينئذ يكون قد توضأ بالماء الطهور يقينا. وبعضهم يقول يأخذ من هذا غرفة ويأخذ من هذا غرفة، يغسل من هذا ويغسل من هذا، لتأم كل غرفة المحل الذي يراد يعني أن يتوضأ، فيتوضأ وضوءا واحدا. طبعا هذا الاشتباه على التقسيم أن الماء إيش؟ طهور وطاهر ونجس. على التقسيم أن الماء طهور ونجس ما نحتاج إلى أن نتوضأ من هذا مرة ونتوضأ من هذا مرة. يعني القول بأن الماء قسمان طهور ونجس ما نحتاج إلى هذا الفعل، لأن الطاهر يكون من نفس الطهور. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
أي نعم، إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يقول صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، أي أنه يكرر الصلاة التي يريد أداءها بعدد الثياب النجسة، ثم يصلي كل صلاة في ثوب من هذه الثياب، ثم يزيد صلاة واحدة في ثوب آخر من هذه الثياب، يعني فيكون قد يعني تيقن أن الصلاة في أحد هذه الأثواب صليت بثوب ليس نجسا. وقيل كما تقدم: بل يتحرى، فما غلب على ظنه فإنه يكفي، ما غلب على ظنه فإنه يكفي. نعم.
قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات.
نعم، يقول: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. بالنسبة للكلب الحديث فيه واضح، حديث الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، زاد مسلم: أولاهن بالتراب. لكن الخنزير هنا بالقياس على الكلب، أنه قالوا أشد من الكلب في التحريم، فمن أوجب غسل نجاسة الخنزير سبعا فبالقياس على نجاسة الكلب. قالوا إذا كان الكلب نجس ويغسل سبعا، الخنزير أشد نجاسة من، إذن الخنزير يغسل يعني نجاسته سبعة مثل الكلب. لكن هذا يرد عليه أن الخنازير كانت موجودة وما جاء الأمر بغسلها سبعا مثل ما جاء في الكلب. جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض أهل كتاب يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، فما ترى في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها ما وجدتم عنها بدا، فإن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء. وما ذكر أنها تغسل سبعا، ما أنه قال يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، فلو كان الخنزير يغسل سبعا كالكلب لأمر بغسله سبعا مثل ما أمر بغسله الكلب، فأمر بالغسل وما حدد عددا، فدل على أن الخنزير نجاسته تغسل حتى تزول هذه النجاسة، وليس لذلك عدد كما هو مثل الكلب. هذا في قول أكثر أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله:
ويجزي في سائر النجاسات ثلاثة منقية. فإن كان
يعني سائر النجاسات غير نجاسة الكلب، يقول المصنف هنا إنه يجزي أن تغسلها ثلاث مرات منقية، فإذا غسلتها ثلاث منقيات فإنه يكفي. لكن هل يجب أن تغسلها ثلاثا أو يكفي مرة إذا أزالت عين النجاسة؟ يعني من قال أنه يجب أن تغسل سبعا؟ استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا فهذا لما توهمت النجاسة أمر بالغسل منها ثلاثا، فدل على أنه يجب أن تغسل النجاسة ثلاث مرات، لأنه بالثلاث مرات يكون قد تيقن إزالة النجاسة. قد لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن النظر ليس للعدد، وإنما النظر هو إلى إزالة عين النجاسة، فلو زالت ولو بمرة واحدة فإنه يكفي. إذا أزيلت النجاسة ولو بمرة واحدة بحيث تذهب بعين النجاسة وأثر النجاسة فإنه يكفي مرة واحدة. قالوا بدليل الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب الماء على بول الأعرابي، وأيضا قالوا بأن النجاسة نفسها عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها. أما العدد في الحديث قالوا فإنه من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. قالوا بدليل أنه جاء التعليل أنه إيش؟ أنه يتوهم النجاسة، فهل إذا توهم النجاسة يجب عليه أن يغسلها؟ هل يعتبرها نجاسة؟ لا، لأنه بمجرد الشك ما يجب عليه، بمجرد الشك ما يجب عليه. إذن فالذي يظهر أنه إذا أزيلت عين النجاسة ولو بمرة واحدة فإنه يكفي، فورود الثلاثة هنا من باب الاستحباب ومن باب الزيادة في النقاء، لا أن ذلك متعين، لأنه علل ذلك بوهم النجاسة قال، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. لكن الذي يريد أن مجرد الوهم نفسه لا يوجب يعني الغسل نفسه، مجرد الوهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب ثوب المرأة، قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه، فما أمر إيش بأكثر من مرة، ما أمر بأكثر من مرة، فدليل على أنه متى ما زالت عين النجاسة ولو بمرة واحدة فإن ذلك يكفي. أما ورود الثلاثة فهذه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب المتعين. نعم.
قال رحمه الله فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
نعم، يقول إن كانت النجاسة يعني على الأرض مثل ما حصل من بول الأعرابي، فصبة واحدة تذهب بعينها يعني تكفي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء، فهذا دليل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض إنه يكفي لتطهيرها أن تغسل مرة واحدة، وذلك بأن يصب الماء على الأرض حتى لا يبقى للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح أو طعم. فإن لم يذهب ذلك الأثر يكرر صب الماء حتى تذهب، يذهب هذا الأثر. نعم.
قال رحمه الله ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي.
نعم، يقول ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، أي الرش، رش الماء على يعني بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي، لا يشترط يعني فركه ولا يشترط عصره، وإنما يكفي نضحه بالماء، يعني يكفي في تطهير بول الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام شهوة له وتغذيا به، أنه يصب الماء عليه، صب الماء عليه، ولا يشترط أن يفركه ولا أن يعصره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. ففرق بين بول الجارية وبين بول الغلام، فبول الغلام يكفي بالرش الذي هو النضح، وبول الجارية لابد فيه من الغسل. قال: وكذلك المذي، أي أن المذي يكفي في تطهيره أن ينضح، نضح، يعني ما يشترط فيه الغسل، بس النضح يكفي، والمذي سائل أبيض يعني رقيق يخرج عند الشهوة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله هذا الصحابة عن المذي يخرج من الإنسان، قال: توضى وانضح فرجك، توضى وانضح فرجك، فدل على أنه يكفي النضح والرش، ولا يعني يلزم غسل عين ما فيه هذا المذي. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه يجب غسله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضى واغسل ذكرك، توضى، وهذا هو الأحوط، نعم.
قال رحمه الله: ويعفى عن يسيره ويسير الدم.
نعم، يعني الشيء اليسير معفو عنه، سواء من يسير الدم أو يسير المذي ونحوه، لأنه يصعب التحرز من هذه الأشياء. فلذلك قال: ويعفى عن يسيره، ضمير يعود إلى المذي، يعني يسير المذي، فلا يجب تطهير ما أصابه مذي يسير، مع أن المذي نجس، لكن لصعوبة التحرز من ذلك فأنه يعفى عن يسير الماء، عن يسير المذي. الأمر بنضح إذا وقع على الثوب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تأخذ ماء، تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. فلما اكتفى بالنضح دل على أن يسير المذي ويسير الدم معفو عنه. ولذا قال المصنف: ويسير الدم، أي أن يسير الدم يعفى عنه، يسير الدم المسفوح، يسير الدم المسفوح يعفى عنه، فلا يجب غسله، مع أن الدم المسفوح نجس. والدليل على أنه يعفى عن يسير الدم المسفوح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، إذ لو كان نجسا لما يعني طهره الريق، فدل على أن يسير الدم ويسير المذي هذه يعني يعفى عنها لصعوبة التحرز عن ذلك، ويكفي بالنضح، ورش ذلك ليزول عنه ما قد يتوهمه من وجود هذه الأشياء. نعم.
وما تولد منه من القيح ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس.
قال: وما تولد منه، الضمير يعود إلى الدم، ما تولد من الدم، أي من الدم، من القيح والصديد ونحوه، يعني يعفى عنه قياسا على العفو عن يسير الدم، لأن هذه الأشياء متولدة منه، أي أنه يعفى عن يسير ما تولد من الدم، من القيح والصديد. ودليل ذلك القياس على العفو عن يسير الدم، لأن هذه الأشياء متولدة منه. وهو يقول: ما لا يفحش في النفس، أي لا يقبح عند الإنسان، هذا هو ضابط اليسير، اليسير الذي يعفى عنه من الأشياء السابقة التي هي المذي والدم وما تولد من الدم من قيح وصديد نحوه، هو ما لا يفحش، أي ما لا يكون كثيرا ولا يقبح عند الإنسان، يعني معتبر هو ما لا يفحش عند المتوسطين من الناس، يعني لا عبرة بحال المترفين ولا بحال الموسوسين، يعني لا تجاهل المتساهلين ومن يكثر من رؤية الدم كالجزارين ونحوهم، هؤلاء قد يتساهلون كثيرا وإن كانوا رأوا دما كثيرا، إنما الذي يعفى عنه هو اليسير، اليسير من جميع النجسات كما هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رفعا للحرج والمشقة. الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة. فلو ألزمت كل إنسان بإزالة عين الدم ولو كان يسيرا فإن يكون فيه حرج وفيه مشقة. لكن مثل ما قال المصنف هو ما لا يفحش في النفس أي لا يقبح عند الإنسان والمعتبر عند المتوسطين من الناس، لأن في ناس يتساهلون، فلا عبرة بحال يعني المترفين ولا بحال الموسوسين لا بحال المتساهلين ومن يكثر من رؤية الدم كالجزارين ونحوه، بطبيعة المخالطة قد يستسهل الكثير، ها قد يستسهل الكثير، وهذا غير معتبر، هذا ليس هو المقصود بالدم الذي يعفى عنه. نعم.
قال رحمه الله: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
نعم، قال ومني الآدمي طاهر، مني الإنسان طاهر، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر وهو نبت ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. فسلت المني الرطب وفرك اليابس لا يزيل لون المني ورائحته، فهذا يدل على أنه طاهر، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يسلت رطبه ويفرك يابسه من باب النظافة لا غير، من باب النظافة لا غير. هذا دليل أن مني الآدمي ليس بنجس، ثم هو الأصل خلقة الإنسان من المني، فكيف يقال أنه مخلوق من نجس؟ فهذا دليل على أن المني ليس نجس، وإنما إزالته من باب الطهارة والنظافة ولكي لا يستقدر الإنسان هذا الشيء. كذلك قال وبول ما يوكل لحمه طاهر، يعني بول ما يوكل لحمه من الحيوانات التي يوكل لحمها كالغنم والإبل والبقر ونحوها، فإن بولها يكون طاهر، فما يوكل لحمه يكون بوله طاهر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، فلما جاز لهم صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها في مرابض الغنم وهي تستلزم المباشرة للخارج منها من بول وغيره، والصلاة عليه دل على طهارة ذلك، ويقاس على الغنم ما سواها من مأكول اللحم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بالصلاة في المرابض التي تربط فيها الغنم، وهذه المرابض يعني إذا صلى عليه الإنسان تستلزم أن يصيب شيء الأرض اللي صلى عليها شيء مما يخرج من هذه التي هي الغنم من بول ونحوه. فلما أذن في الصلاة فيها أو جاء الأمر بالصلاة عليها دل على أن بولها ليس بنجس، ولذا قال المصنف وبول ما يوكل لحمه طاهر، يعني بوله لا يعتبر نجسا وإنما يعتبر طاهرا. نعم.
قال رحمه الله باب الآنية: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها،
فإنها لهم في الدنيا ولكم في نعم. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيره، يعني ما يجوز أن يستخدم إناء من ذهب أو فضة ليتوضأ منه أو يتطهر منه أو يستخدمه للطهارة ولا لغير الطهارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى شرب لا يجوز أن يتخذ إناء من الذهب أو الفضة ليشرب منه الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا يعني للكفار ولكم في الآخرة، فقد نص في هذا الحديث على أن على النهي عن الأكل والشرب، والنهي يقتضي التحريم، يقتضي تحريم المنهي عنه، ويقاس عليه مسائر أنواع الاستعمال. الحديث نص على النهي عن الأكل والشرب ويلحق بالأكل والشرب سائر أنواع الاستعمال، والعلة علة هذا القياس منصوص عليها في الحديث، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. في الآخرة فالعلة ما يكسب استعمال القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم عبادة صحيحة مقبولة ينالون بها نعيم الجنة، فلا يصلح استعمالها استعمال هذه الآنية لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن العبودية ورضي بالدنيا وعاجل الدنيا. فنص الحديث كما ذكرنا على النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكذلك يلحق سائر الاستعمال. وهذا الحكم عام في حق الرجال والنساء، فلا يجوز لأي منهم استعمال آنية الذهب والفضة، يعني هذا ليس خاص بالرجال وإنما يشترك فيه الرجال والنساء. كذلك لا يجوز للرجال والنساء استعمال الذهب في اللباس ونحوه إلا في اليسير التابع لغيره، هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فيجوز لهن استعمال الذهب فيما يعني جاء الاستعمال فيه، لكن الآنية كاستعمال آنية هي التي تحرم على الذكور وعلى الإناث. أما اللباس فللنساء أن يلبسن ما أتيد على لباس من الحلي بالنسبة للذهب للنساء دون الرجال، فيستثنى من ذلك الحلي للنساء، فيجوز لهن لبس ما جرت عادتهن بلبسه، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من الذهب أو ما كان مطليا بالذهب كلبس الساعة أو النظارة أو القلم أو غير ذلك مما يعني يكون فيه شيء من الذهب. طيب فضل.
قال رحمه الله: وحكم المضبب بهما حكمهما.
أين يقول حكم المضبب بهما يعني بالذهب والفضة حكمهما، فيحرم استعمال أو استخدام المضبب من الآنية بذهب وهو موضع على شيء، وضع على شيء من الذهب أو الفضة للزينة أو لغيرها، فلا يستخدم الآنية الخالصة ولا الآنية التي ضببت بشيء من الذهب أو الفضة لعموم الأحاديث المذكورة في النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة. نعم.
إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
هنا هذا شيء مستثنى، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة وليس من الذهب، فيجوز وضع اليسير من الفضة على الآنية إذا احتاج إلى ذلك، لما روي من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الكسر يعني سلسلة من فضة لتربط الإناء بعضه ببعض، فمثل هذا معفون عنه من الفضة دون الذهب. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز استعمال الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
نعم، يقول يجوز استعمال سائر الآنية التي غير الذهب والفضة الطاهرة إذا كانت طاهرة، واتخاذها يعني الاتخاذ هو أن يقتري الإنسان الشيء للزينة أو ليجعله رأس مال ولا يستعمله، فما كان من الأواني الطاهرة فإنه يجوز استعمالها، يعني إذا كانت ليست ذهبا وليست فضة، لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، الأصل في الأشياء هو الإباحة، فكل ما لم يرد في الشرع النهي عنه فإنه يجوز استعماله واتخاذه. الشرع جاء فيه النهي عن الذهب والفضة، فما عدا الذهب والفضة يعود فيه إلى الأصل الذي هو الإباحة في هذه الأشياء، فما لم يرد النهي عنه فإنه يجوز استعماله. فلذلك قال المصنف: يجوز استعمال سائر الآنية يعني غير الذهب والفضة الطاهرة إذا كانت طاهرة، واتخاذها أي استعمالها لما يحتاج إليه، كأن يقتنيها للزينة أو للتجارة أو لأي غرض آخر يحتاج إليه طالما أنها ليست ذهبا وليست فضة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر.
لا قبلها: ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. استعمال أواني أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، يقول يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. فالأصل فيها الطهارة حتى تعلم النجاسة، يعني ما كان من أواني أهل الكتاب ومن ثيابهم ونحوهم فإنه يجوز استعمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتووا من مزادة مشركة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يغتسل من الماء الذي ارتووا من مزادتها. فإذا جاز يعني استعمال أواني المشركين فأهل الكتاب من باب أولى، أهل الكتاب من باب أولى، ولأن الأصل طهارة الثياب فلا تزول الطهارة بالشك، فلا يحرم لبس ثيابهم حتى يعلم أنه نجس، وكذلك أوانيهم الأصل استعمالها ولا يجب غسلها حتى يعلم أنها نجسة، حتى يعلم أنها نجسة. فلعل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان في سؤال ما في بس تفضل. نعم. في معاطن الإبل لا، جاء النهي عنها، جاء النهي عن في معاطن الإبل، جاء في الحديث أنها تقترن بها الجن. صلوا في مرابض الغنم، وجاء النهي عن معاطن الصلاة. لا لا، ليس المقصود النجاسة، ليس المقصود النجاسة، هي ليست نجسة، لكن لما جاء من النهي عن ذلك، لأنه جاء في حديث لكن متكلم فيه عن الإبل أنها جن خلقت من جن، ها من يجز لحمها ويشرب لبنها وتداوى بأبوالها، لكن لما جاء النهي عن يصلى في معاطنها يعني فرق بينها وبين الغنم، لا ليس 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 له علاقة. فلذلك الإبل تختلف عن الغنم، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل، ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم، فدل على أن الحكم يختلف، لا لأنه نجس، لا لأنه نجس. نعم.